احنا في الاصحاح الاول من رساله معلمنا بولس الرسول الثانيه الى اهل كورنثوس، بركاته على جميعنا امين. افكركم الرساله الثانيه لكورنثوس كتبها معلمنا بولس بعد الرساله الاولى بشويه شهور او يمكن سنه. الرساله الاولى كانت مختصه بمشاكل في خدمة كنيسة كورنثوس، وبعدين لما الرسالة دي وصلت كتير من الأمور اتغيرت والناس تابت وأغلب المشاكل اتصلحت، إنما هاجوا الجماعة المعلمين الكذبة والرسل الكذبة على معلمنا بولس نفسه وبقوا يشككوا الناس في رسوليته، فاضطر معلمنا بولس يبعت رسالة تانية عشان يدافع عن رسوليته عشان يثبت إيمان أهل كورنثوس. وطبعا هم استغلوا بعض المواقف في التشكيك في بولس، زي قولت هو وعد أنه يجي كورنثوس وما كانش راح لهم حسب وعده، فقالوا يبقى بيتكلم كلام كده، يبقى كل كلامه مش مظبوط ومش مش قده، وأمور أخرى شككوا في ذمته واستغلاله للخدمة، شككوا في فرديته وتسلطه، حاجات طبعا مش موجودة في بولس الرسول، إنما كانت فرصة إن هم يشككوا فيه. عشان كده قلنا رسالة كورنثوس الثانية رسالة تعتبر رسالة دفاع، والجميل فيها إنها تحكي لنا بعض أسرار بولس الرسول كخادم، أسراره الشخصية، آلامه ومتعبه ومبادئه في الخدمة ومثالياته اللي عايش بيها، لأنه هيضطر يتكلم عن نفسه، ودي حاجة مش معتادة عند القديسين، لأن القديسين بيسيبوا ربنا يدافع عنهم، إنما كانت فرصة المرة دي أنه يتكلم عن نفسه من أجل تثبيت إيمان أولاده وعشان نعرف حاجات ما كناش هنعرفها. الجزء الأولاني اللي خدناه المرة اللي فاتت كان مقدمة كورنثوس الثانية اللي قال لهم عاوزكم تعرفوا ان انا الفترة اللي فاتت تألمت جدا وانضغطت جدا وتثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. وبعدين قال لهم انما ربنا عدى الأزمة بشبه معجزة، نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي سينجي أيضا فيما بعد. وقال قبلها ان الالام اللي بتعدي علينا دي كلها عشانكم، عشان نقدر نعزيكم لما تتألموا، فان كنا نتعز عشانكم وان كنا نتألم عشانكم. معناها ان بولس بيقول كل حاجة بتحصل معايا هي في الاول وفي الاخر مصلحة الخدمة ورصيد للمخدومين. وصلنا الى عدد 10 لما قال الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. أظن فاكرين قلنا الآية دي فيها كلمة النجاة بثلاث أفعال زمنية مختلفة، نجانا وينجي ولنا رجاء أنه سينجي. زي ما احنا بنتكلم عن الخلاص ونقول الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي، يجوز ان احنا نقول خلصنا ونخلص وسنخلص. بمعنى ايه؟ لو كنا بنتكلم عن العمل اللي عمله المسيح له المجد على الصليب اللي اكمله بالفداء، يجوز نقول انه خلصنا كفعل ماضي. ان كنا نتكلم عن حياتنا اليومية مع ربنا، توبتنا اليومية، التناول المستمر، عشرة ربنا، السقوط والقيام بتاع كل يوم، هنقول ان احنا بايه؟ بنخلص كل يوم. ان كنا نتكلم عن دخولنا السماء في اخر مرحلة في حياتنا، يبقى لنا رجاء انه سيخلصنا. اذا فعل الخلاص هو فعل ماضي وحاضر ومستمر، او مستقبل. الحاضر ده اللي هو المستمر وايضا مستقبل. النجاة كده، ربنا نجانا من عدو الخير بعمل الفداء، وينجينا كل يوم من مؤامرات الشر ومن مكايد إبليس ومن حروب أكتر مننا وأصعب مننا. وأيضا هينجينا عشان يدخلنا السماء بنعمته إن كنا مسكين فيه للآخر. إذن الفعل هنا ماضي مضارع مستمر ومستقبل، وده فكر سوي، فكر مستقيم. أن ما حدش يقول خلصت من غير ما يفهم المعنى المضارع والمستقبل. نخلص وسنخلص أيضا في اليوم الأخير. عشان كده مثلا في فيليبي يقول تمموا خلاصكم، تمموا خلاصكم، كأن الخلاص بدأ كفعل ماضي ولكنه مستمر بخوف ورعدة. نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. برضو هنا معناها أن خبراتنا الروحية تزيد رجائنا. يعني إيه؟ يعني لما الواحد يدخل في أزمة جديدة ويثقل أو يتثقل جدا فوق الطاقة زي ما قال بولس، وبعدين ربنا يرفع الأزمة وتفك، كأنه قام من الموت، بقت عنده رصيد من الخبرات الروحية. يوم ما تعدي أزمة جديدة يتسند على الخبرة اللي قبلها، خبرة على خبرة على خبرة. يوم ما تيجي أزمات شديدة يبقى قوي في إيمانه، يبقى رجاؤه ما بيتهزش، لأن الكتاب بيقول لأننا بالرجاء خلصنا، لأنه عنده عشم أن ربنا اللي ما كسفوش المرة اللي فاتت واللي قبلها مش هيكسفه تاني. فهنا الرجاء بيزداد بخبرات الإنسان الروحية مع ربنا. كم مشكلة وكم أزمة عدت وعدت على خير، كم صلوة استجيبت، كم موقف شفت ربنا واضح قصادك. ما هو ده، حط ده على ده على ده، يبقى عندك رجاء وتقول لأننا لنا رجاء أنه سينجي أيضا فيما بعد. مهما كانت الظروف، اللي كان معانا هيفضل معانا للآخر، واللي نجانا هينجينا، واللي عدى اللي فات هيعدي اللي جاي، واللي شال هيشيل. يبقى هنا الرجاء بيزداد على قدر ما الإنسان يرصد إحسانات الله وعمله معاه كل يوم. وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. هنا معنى جميل أوي. كان ممكن بولس يقول أنا لما صليت كتير وقلت له رب أنا ميت وأنت اللي تقدر تقومني قومني قومني، وتمتعت بقوة القيامة وخبرة القيامة. إنما هو ما حبش ينسب حتى الخبرة دي لنفسه بس، حب يقول أنتوا كلكم ليكوا معايا فضل، ليكوا فيها دور. فبيقول إن كل كنيسة كانت بتصلي لي في الأزمة بتاعت أفسس دي، وكل ولادي كانوا بيصرخوا لربنا انه يعدي المشكلة وانه يقومني من الموت. فوهب لنا النجاة بواسطة كثيرين. هنا بواسطة كثيرين يقصد ايه؟ الناس اللي صلت واشتركت في الصلاة ربنا انقذه، فبقى حاسس ان النجاة دي مش هو اللي صاحب الفضل، ومش صلاته بس ولا رجاءه بس، ده صلاة الناس. عارفين زي ايه؟ زي القصة اللي تلاقوها في اعمال 12 لما بطرس اتسجن، وكان هيرودس مزمع ان يقتلوا على الفصح، يقدموا ذبيحة. اللي حصل انه بطرس نام في السجن، وهو تاني يوم هتقتل، انما الكنيسة كلها سهرت تصلي. ربنا بعت ملاك وفك بطرس وخرجه ووصله لغاية، خرجه بره السجن وهو راح لغاية العلية المجتمعين فيها، والناس بقت مش مصدقة نفسها ان بطرس طلع. هنا هذه النجاة وهبت له بواسطة كثيرين. كل كنيسة صلت، فالصلوة بتاعت الكنيسة ككل ليها طبعا يعني قيمة كبيرة عند ربنا، فخلصوا بصلواتهم. يبان هنا قيمة الصلاة بعضنا لأجل بعض. يقول أنتم مساعدون بالصلاة لأجلنا. واحد يقول يعني هو بولس الرسول محتاج اللي يصلي له؟ هو اللي يصلي لنا. ده راجل بيعمل معجزات وبيفتح كنايس وبيخلص ناس بالكرازة بتاعته، احنا نجيك في ايه؟ لا، كل صلوة عند ربنا تفرق، وكل صرخة قدام ربنا ليها قيمة، واجتماع الكنيسة كلها على طلب واحد يفرق مع ربنا إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. فإحنا بنساعد بعض بالصلاة. في ناس ما بتعتبرش دي خدمة أو مساعدة، ده دي مساعدة جبارة. ده يمكن واحد ما يقدرش يخدم بإيديه ولا يروح ويجي، إنما يشيل الناس شيل بصلواته، يرفعهم كده قدام ربنا ويحللهم مشاكلهم بالصلاة بس. ويمكن الناس مش دريانة إن حاجات كتيرة بتتحل وإن في بركة في حياتها عشان صلوات ناس تانية. الفكرة دي ليها قيمة، إن الواحد حتى لما ربنا يفرجها ما يبقاش فرحان بنفسه، لا، يبقى فاكر إن في ناس تانية ليها فضل. يمكن قديسين في السماء بيشفعوا فينا، يمكن قديسين في الأرض بيشفعوا فينا، يمكن أحباء صلوا بحرارة من أجلنا، يمكن ربنا أنقذ لوط من أجل صلوات أبونا إبراهيم. بس لوط ما كانش دريان أن إبراهيم بيصلي له، ما كانش دريان، يمكن افتكر أنه هو عشان كويس. إنما اللي أنقذ لوط كان أبونا إبراهيم اللي بيصلي على بعد أميال منه وعمال يحاجج ربنا ويقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، أتهلك البار مع الأثيم، وعمال يحاول مع ربنا. ولوط مش دريان. ياما ناس بيحصل معها حاجات حلوة كتير وهي مش واخدة بالها أن هناك من يصلي من أجلهم، هناك من يشفع فيهم. عشان كده الواحد لما ربنا يبارك له يتذكر بالتضاع أن مش صلاته هي السبب، يمكن صلوات ناس تاني، يمكن طلبات آخرين أبرار، لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. فهنا معلمنا بولس بالتضاع بيقول أنتم بتساعدون بالصلاة، أنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا. ولما الناس سمعت أن بولس الأزمة بتاعته عدت، يبدو كان فيها نوع من الموت أو الإعدام، والبعض بيقول احتمال كان في أزمة في الكنيسة ككل أو موجة اضطهاد شديد، إنما أيا كان ربنا رفعها، فبيقول لكي يؤدى شكر لأجلنا. يعني كمان لما الناس صلت وربنا استجاب، كل اللي صلوا وصرخوا ان ربنا يتدخل رجعوا صلوا بشكر تاني عشان ربنا اتمجد وتحلت الأزمة. فإذا الناس اشتركت في الصلاة من أجل بولس أو الكنيسة اللي كان فيها أزمة، ورجعت كل الناس شكرت ربنا على الخلاص اللي عمله. يؤدى شكر من أجلنا بواسطة أشخاص كثيرين. يبقى صلاة من بناس كتير وشكر من ناس كتير على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. يعني هو معتبر كل القصة صلاة، والصلاة مش صلاته هو، صلاة الكنيسة كلها. ده درس جميل ان احنا نشيل بعض بالصلاة ونشارك بعض في المشاكل بالصلاة. ولما تحصل حاجة حلوة نشكر ربنا كأنها حصلت معانا احنا، نشكر لأنه استجاب صلواتنا من أجل الآخرين مش بس من أجل نفسنا. دي روح الكنيسة ككل، إن الكنيسة مش كل واحد مشغول بهمه وحاله بس، الكنيسة كلها حاسة ببعض. الكتاب يقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. يعني لما تشيل حمل أخوك انت بتتمم كل اللي المسيح عاوزه، لان فيها المحبة وفيها التواضع وفيها الصلاة وفيها الاحتمال وفيها حاجات كتير قوي، وانت بتشيل حمل اخوك. لان فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا اننا في بساطة واخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم. هيبتدي يلمح للتهم اللي جياله. هم ضمن اتهاماتهم ليه ان بولس ده بيتصرف بحكمة جسدية، بفهلوة، بشطارة، بمكر، وانه بيتصرف تصرفات في الدنيا يرجع فيها ويغير كلامه، لان هو قال هاجي وما جاش. فعلى هذا المنوال اعتبروا انه كل كلامه ايه، هو مش ملتزم بيه. فقال لهم بصوا بقى، أنا ليه فخر قدام ربنا أن أنا ضميري مرتاح، أنا مش بخدم لأي غرض، لا عاوز أكسب فلوس لأن التانيين دول عاوزين يكسبوا فلوس، ولا عاوز مديح وكرامة من الناس، الناس التانيين كانوا عاوزين مجد وكرامة من الناس، ولا عاوز منصب في الكنيسة، ما أنا معتبر رسول زي الرسل، واخد أكبر منصب ومش فارق معايا. فهو بيقول لهم احنا افتخرنا قدام ربنا، خلي بالكوا فخرنا هنا يعني مش بنمشي قدام الناس نتكلم عن نفسنا، لا، يعني لما نقف قدام ربنا اللي ينفعنا شهادة ضميرنا، دي حاجة محدش يعرفها غير ربنا، ان القلب من جوه نقي، اننا في بساطة واخلاص الله. ده معناه ان في ناس بتخدم مش في بساطة، وفي ناس بتخدم مش في اخلاص. احيانا يدخل الخدمة دوافع اخرى غير مقدسة، قد تكون دوافع شريرة بطالة، زي اللي عاوز يكسب فلوس غلط عن طريق الخدمة. يهوذا كان ماسك الصندوق وكان بيسرق منه واسمه بيخدم، ودوافع زي المجد الباطل يسموه، يعني عاوز الناس تبص عليه وتشاور عليه وتقول خادم. وساعات تبقى دوافع بطالة، يعني ايه؟ زي مجرد ارضاء النفس او تحقيق انجازات. لما رجعوا التلاميذ اول مرة بعتهم المسيح ارسالية، رجعوا مبسوطين قوي، وهو ابتدى يسمع لهم مبسوطين ليه، قالوا له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم استنوا ما تفرحكوش، دي حاجة كبيرة قوي، ما انا الانسان اقول للشيطان اخرج يخرج، دي حاجة كبيرة. قال لهم لا 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 تفرحوا بهذا، ده دافع مش كويس ان انتوا تفرحوا ان انتوا حتى ليكوا سلطان على الشياطين. لا مش هي دي، اللي يفرحكم ان انتوا تكونوا حابين السماء، اسماءكم مكتوبة في السماوات. اجمل ما في الموضوع انك انت ماشي مع ربنا رايح السماء، تطلع شياطين، طب ايه قيمتها؟ ما ممكن تخرج شياطين وبعدين انت نفسك تضيع. فهنا بيقول فخرنا شهادة ضميرنا اننا في بساطة واخلاص الله كنا بنخدم. بساطة يعني بولس ما كانش له غرض اخر وهو بيخدم. هم قالوا الراجل ده مغرض، الراجل ده عاوز يعمل تجمع وحزب ويسميه حزب بولس، الراجل ده عاوز يتسلط على الكنيسة مش عاوز حد معاه، الراجل ده عاوز ياخد فلوسنا اللي في جيبه. قال لهم بصوا كفاية ضميري شاهد ليا قدام ربنا اني ماليش غرض في الخدمة، في بساطة وفي اخلاص الله، لا في حكمة جسدية. معلمنا يعقوب في رسالته صح 3 يقول في نوعين من الحكمة، في حكمة جسدية أرضية نفسانية شيطانية، وفي حكمة روحية نازلة من فوق. في نوعين من الحكمة، في حكمة هي نتاج الذكاء الأرضي مع شوية مكر ودهاء وخبص وفهلوة، ودي ما تنفعش في حاجة، دي اللي يتقال عليهم الآخذ الحكماء بمكرهم، يعني ربنا يوقع الحكيم من دول في شطارته ويغرقه. أما الحكمة الروحية دي بتاعت الصلاة نازلة من فوق، دي حكمة روحية مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة ثمارا صالحة ما فيهاش غلط. فالحكمة الروحية غير الحكمة الجسدية خالص. في ناس تتلائم اللقمة، ده ما ينفعش معانا في الخدمة، مش دي الطريقة اللي فيها حكمة روحية. إنما حكمة روحية زي اللي قال عنها في كورنثوس الأولى لما بيقول إيه، صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهود، وصرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس، صرت للكل كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. دي اسمها حكمة إيه؟ حكمة روحية، دي مش حكمة جسدية، لأنه ملوش غرض، ده هو غرض أن الناس توصل السماء. إنما الحكمة الجسدية لها أغراض وما تلاقيهاش بسيطة. فبيقول لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم. هم اتهمون اليومين اللي قعدهم في كورنثوس كان بيمجد نفسه وله أغراض وكان عنده حكمة جسدية فضحك على الناس والناس مشيت وراه. قال لهم صدقوني كفاية ضميري شاهد، أنا ببساطة وإخلاص، إنما أنا لا كان عندي حكمة جسدية، أنا تصرفت في العالم مش بس عندكم، في أي حتة بخدم فيها ملياش غرض غير إن ضميري قدام ربنا بسيط ومخلص لله. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤون أو تعرفون، ده معناه من ضمن التهم ايه؟ ان بولس يقول حاجات ويعمل حاجات، ما دي تهم بقى. فقالوا عليه الراجل ده اصله بوشين، ده يبعت لنا كلام يطلب حاجات عالية قوي مثاليات وهو في الواقع ما بيعملش حاجة منه، او يقول عندنا كلام ويقول في بلد تانية كلام. فهو عشان يدافع نفسه عن نفسه بيقول لهم ايه، انا ما بكتب لكوش حاجة الا اللي بتقروها واللي بتعرفوها، وانا ارجو انكم ستعرفون الى النهاية ايضا. يعني ايه؟ يعني مين قال اننا بوشين؟ انا في كل بلد هو بولس، وفي كل جواب وفي كل حضور هو نفس الشخص، نفس التعليم، نفس المنهج، نفس الاسلوب، نفس الحياة. مين قال ان انا هنا بقول كلام وهناك بقول كلام تاني؟ وقال الايام تثبت ستعرفون الى النهاية، يعني بكرة ربنا يكشف لكم ان انا لا لي غرض ولا بغير كلامي ولا بقول هنا حاجة وهنا حاجة. كما عرفتمونا ايضا بعض المعرفة، اننا فخركم كما انتم ايضا فخرنا في يوم الرب يسوع. تلاحظ هو بيرد ضمنيا على التهم اللي سمع انها منصب على شخص، وفي نفس الوقت بيقول انتوا عرفتونا بعض المعرفة. قال يعني لو انتوا عرفتونا كل المعرفة ما كانتش التهم دي تدخل وسطيكوا ابدا، ما كنتوش تصدقوا الناس اللي بتتأول عليا ان انا ليا غرض وان انا عاوز وان انا بعمل. انتوا عرفتمونا بعض المعرفة. مرضاش يتقل العيار ويقول لهم انتوا شكلكم معرفتوناش خالص، لو كنتوا عرفتونا كنت كلكم دفعتوا عننا، انما انت استهواكوا الكلام وصدقتوا التهم لان انتوا معرفتوناش كفاية. عرفتمونا بعض المعرفة كما اننا فخركم كما انكم ايضا فخرنا. يعني ايه؟ فخر الخادم مخدومه وفخر المخدوم خادمه. يعني ازاي؟ بولس لما يقف قدام ربنا ايه فخره قدام ربنا؟ هنا الفخر مش قدام الناس، قدام ربنا. بولس دايما مشغول يوم ما يقف قدام ربنا هيبقى شكله ايه. شطارة اي خادم اي راعي اي اب ان هو جاي ربنا شايل في ايديه الاف مؤلفة من اولاد الله، ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. فرحة اي واحد وهو داخل على ربنا انه جايب له اولاده، مرجع له اولاده، انه جايب نفوس كانت بعيدة وقربها منه. فيبقى المخدوم هو فخر الخادم، لا الامتيازات تفرق معاه ولا المواهب هتمجده قدام ربنا لانها كده كده عطية ربنا، ولا العظات اللي قالها ولا المعجزات حتى اللي عملها. هو كل فخره قدام ربنا ايه؟ كام نفس رجعها لربنا. كمان المخدوم فخره امام الله في خادمه. بمعنى ايه؟ هيجي الواحد من بتوع كورنثوس يدخل على ربنا يسوع في اليوم الاخير يقول له يا رب احنا تلاميذ بولس، احنا اللي تعلمنا السكة الصح من بولس. فيقول له ادخل الى فرح سيدك، اصل استاذك صح، بولس كان عرفك السكة صح. فاصبحوا دول اللي عرفوا الطريق الصح عن طريق بولس الرسول يفتخروا ان هم تلاميذ بولس. فيبقى الراعي فخر رعيته والرعية فخر رعيها، والكل في ربنا يسوع له المجد. وهنا الافتخار مش مقصود به خالص فخر قدام الناس، لا، ده هنا الافتخار امام الله، يعني قدام ضميرك انت فرحان انك ماشي صح، عشان تقف قدام ربنا تقول له انا تعلمت من الكنيسة وعملت كل اللي قالت عليه الكنيسة عشان اوصل يا رب. وادخل الى فرح سيدك. واللي بيخدم يقول له يا رب انا جبت لك نفوس كانت بعيدة عنك، زي اللي جاب 5 وزنات فوق الوزنات اللي كانت عنده. وادخل الى فرح سيدك. فبيقول انتوا عرفتونا بعض المعرفة اننا فخركم. يعني لو كنتوا عرفتونا صح كان المفروض الواحد فيكم يقول يا سلام، ده احنا تعلمنا على يد بولس، ده احنا عرفنا المسيح من عن طريق بولس، كان مفروض تفتخروا. يعني كما انكم ايضا فخرنا، دي حتة فيها تواضع، عاوز يقول انتوا تفتخروا بينا واحنا كمان نفتخر بيكم ان انتوا مشرفنا قدام الدنيا كلها، مش بس قدام ربنا، ان بتوع كورنثوس الاتقياء دول احنا خدمناهم ونعمة ربنا اشتغلت فيهم وخلت حالهم حلو كده. اننا فخركم كما انكم ايضا فخرنا في يوم الرب يسوع. ليس هناك يوم فخر إلا يوم الرب يسوع. يوم القيامة هو اليوم اللي فيه الناس ترفع راسها وتفتخر. إنما اللي هيفتخر النهاردة يفتخر على إيه؟ ما احنا لسه بنغلط وبنقع وبنقوم ومقصرين كلنا وحالنا حال ولسه المعركة دايرة. تصوروا عارفين ماتش كاس العالم شغال وتلاقي واحد فرح قوي عشان جاب جون، استنى الشاطر اللي يفتخر في آخر الماتش مش دلوقتي. انت هتهيص دلوقتي، طب ما يمكن يدخل في الجون واثنين وثلاثة. خلينا لليوم الأخير، يوم الجايزة هو ده اللي يفرق. مين اللي هيفتخر في اليوم الأخير؟ هو ده الشاطر اللي يفضل رافع رأسه يوم ما يقابل المسيح له المجد على السحاب، ده اللي يكمل جهاده للآخر. تلاحظوا بولس عمال يقول مبادئ خدمة وهو بيرد، يعني علمنا أن الواحد يراجع على غرضه وهو بيخدم. هل أنت تخدم في بساطة، في إخلاص، ولا ليك غرض؟ هل أنت بتفتخر بفخر أرضي، ولا أنت افتخارك ضميرك صالح؟ هل الواحد فينا هو بيخدم بيستخدم الحكمة الجسدية الأرضية والذكاء والفهلاوة بتاعت الدنيا، ولا بيستخدم حكمة روحية نازلة من فوق؟ في الخدمة كمان يقول هل الواحد هم رأي الناس ومديح الناس، ولا هم رضا ربنا ورأي ربنا؟ في الخدمة كمان الخادم الصح يشغله جدا يوم الرب يسوع، يوم المكافأة، يوم الجزاء. يا ترى في اليوم ده هتبقى واقف وحواليك ولادك اللي خدمتهم وجبتهم لربنا، ولا هتبقى واقف فاضي ضحكت على نفسك وقلت معجزات ومواهب وشغلانات وداخل فاضي في الآخر؟ بهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا لتكون لكم نعمة ثانية. هيرد على التهمة بتاعت وإذا كان ربنا اللي بيمشيه ما جاش ليه زي ما قال اللي حضر معنا كورنثوس الأولى في آخر إصحاح وعدهم أنه هيعدي على مكدونيا وبعدين يشتي عندهم، وبعدين حصل أن ربنا ما سمحش لأنه في أزمات حصلت في أفسس شديدة فتعطلت المسير ما راحش. فما صدقوا الجماعة الكذابين بتوع كورنثوس، عملوا فيها بقى قصة أن بولس ده بيقول من دماغه، ولو الروح القدس هو اللي سايقه كان يبقى عارف من الأول أنه مش هيقدر يجي، إنما يقول هاجي وما يجيش لا ده مش شغل ناس روحيين. فهيرد على الحتة دي، فبيقول كان نفسي تبقوا عندكم ثقة فيا وانتوا اللي تردوا على التهمة دي. كنت أشاء أن آتي إليكم، هل صحيح أنا كنت ناوي أجي لكم لتكون لكم نعمة ثانية، تترجم ساعات بهجة ثانية، يعني إيه؟ كنت عاوز أجي لكم عشان أديكم نعمة من الوعظ والإرشاد والتعليم، لأن هو حضور القديسين وسط الناس ده نعمة طبعا، دي نعمة. وأن أمر بكم إلى مكدونيا وآتي أيضا من مكدونيا إليكم وأشيع منكم إلى اليهودية، نفس اللي كان قايله في آخر كورنثوس الأولى، أنا أقضي معاكم وقت بعد مكدونيا وبعدين أطلع من عندكم على اليهودية. فإذ أنا عازم على هذا، أنا كنت ناوي على كده، لعل استعملت الخفة. هنا السؤال استنكاري، يبقى هم بيقولوا عليه ده راجل سوري في التعبير خفيف أو بيستعمل الخفة. الخفة يعني الفهلوة ومجرد التفكير البشري المجرد. قال لهم تفتكروا أنا لما قررت أن أنا أروح مكدونيا وأجي لكم وبعدين أقضي معاكم شوية وقت وأروح اليهودية، كانت الحاجات دي من دماغي كده وخلاص، كانت بخفة؟ لعل استعملت الخفة أم أعزم على ما أعزم بحسب الجسد؟ ولا أنا ده كان تفكير جسدي كي يكون عندي نعم والنعم ولا لا؟ هم اصل كانوا يقولوا ايه؟ هو لو كان بتاع ربنا صحيح كانت النعم تبقى نعم ولا كانت تبقى لا. يقول هاجي كان يجي، انما يقول هاجي وما يجيش يبقى دي خفة، ده حسابات جسدية، ده تفكير شخص غير روحي. قال لهم بالراحة بس، انتوا لو عندكم ثقة فيا ما تقولوش الكلام ده، وانا اتكلمت بالخفة ولا بحسب الجسد؟ استنوا بس. ولكن أمين هو الله أن كلامنا لكم لم يكن نعم ولا. قال لهم من إمتى أنا كان كلامي معاكم في نعم ولا؟ يعني يعني كنت بغير كلامي. يعني ربنا أمين إن مخلينا كلامنا واحد ومخلي رأينا دايما واحد ومنهجنا واحد، فانتوا ليه بتحكموا علينا من موقف وهو من امتى؟ ده انا عشت معاكم سنة ونص، بولس عاش معاهم كتير على الاقل سنة ونص في اول مرة، بعد كده زارهم مرات. لكن امين هو الله، شوفوا مش عاوز يقول انا امين في كلامي، اول ما يجي يمدح ما يقدرش يمدح نفسه، يمدح الله، فيقول امين هو الله. يعني ربنا معلمني الامانة لان ربنا امين، فكلامنا عمره ما كان نعم ولا. كان نعم ولا هنا مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها النعم تبقى نعم ولا تبقى لا، ما فيهاش لف ودوران. يعني لان ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا انا وسلوانس وتيموساوس لم يكن نعم ولا، بل قد كان فيه نعم. يعني ايه؟ يعني المسيح اللي احنا قدمناه لكم ده عمره ما كان له وشين، ما كانش الحق ابدا له وشين، الحق دايما حق. فاحنا عمرنا ما كنا بتوع نعم ولا، ما طلعوا عليه سمعة انه كلامه يتقال نعم ويطلع لا. قال لهم لا، النعم كانت دايما نعم، كان فيه نعم، يعني كان فيه كل الكلام حق، ما كانش فيه لف ودوران ابدا، وما كانش في كلمة مقصود بيها معنى تاني غير معناها. لأنه مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين. يعني لما ربنا يقول كلمة تقول وراها آمين وانت مطمن، لا يمكن يركع في كلامه، ومش ممكن الكلمة تحتمل معنى غير اللي قصده ربنا، فيه النعم وفيه الآمين. فبيقول احنا بتوع ربنا، احنا ماشيين ورا ربنا، كلمتنا واحدة. انما ربنا سمح، هيقول بعد كده، ان الظروف تتغير عشان ناخد خبرات روحية، عشان لما جيلكم احكي لكم حاجات واعزيكم وافرحكم. فربنا اجل الزيارة، عملت قصة بقى وقلت ان هو بيقول كلام وبيرجع فيه، انما احنا بنرجعش في كلامنا في اي حاجة، النعم والحق والامين. مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم. يعني ايه؟ هنا النعم مش النعم، النعم يعني فيه يس، يعني هيعمل اللي قاله. مواعيد الله مهما بدت عجيبة، مهما بدت فوق العقل، فيه النعم. يعني كأن الواحد يقول له يا رب صحيح يا رب هتعمل كده؟ يقول لك نعم يا رب. معقول كل الأشياء تعمل معا للخير؟ نعم. معقول يا رب ترعاني فلا يعوزني شيء؟ نعم. مهما كانت مواعيد الله فهو فيه نعم. يعني ربنا دايما قد كلامه، فيه الامين. يعني انت ورا الوعد تقول امين يا رب انا مصدقك، بدل وعدت انت امين في كلامك وفي وعدك، يمكن الناس كلها تكذب وتخلف، انما ربنا قد كلامه. لمجد الله بواسطتنا، يعني ربنا قد كلامه وقد وعده لكي يتمجد الله. لما بيحصل بقى الوعد ويبان، يتمجد الله بواسطة أولاده. ولكن هو كده رد ضمنيا على تهمة الميوعة في الكلام أو الخفة في الكلام أو الحسابات الجسدية. هم عايزين يشككوا فيك شخص روحاني، وقال لهم إخواننا احنا كلامنا دايما واحد، احنا ماشيين وربنا اللي دايما فيه النعم وفيه الأمين وفيه الحق، لكن ما فيهوش نعم تطلع لأ ولأ تطلع نعم، ما عندناش دي. هل هي المشكلة ايه؟ ان في ناس ثابتة في ربنا فعايشة بقداسة، وفي ناس مش ثابتة في ربنا، فهي دي بقى اللي بتخلط الامور، وهم دول اللي بيطلع منهم الانبياء الكذبة والمعلمين الكذب. فيدخل على نقطة مهمة بقى، عاوز يقول ان الروح القدس اللي فينا هو اللي معلمنا الصح، معلمنا الحق، هو اللي بيسوق المركب، هو اللي بيحرك كل حاجة في حياتنا، هو اللي بيخلي كلامنا نعم نعم ولا لا. فبيقول هنا ولكن الذي يثبتنا في المسيح معكم وقد مسحنا هو الله. يعني طول ما احنا ثابتين في ربنا هيفضل كل وعود ربنا مستمتعين بيها، وهتفضل حياتنا فيها الحق وفيها النعم وفيها الأمين وفيها الصدق، وهيفضل شكلنا ناس روحيين مهما الناس اتأولت علينا. امتى؟ حين نثبت في المسيح. فبيقول الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله. هنا نقف عند كلمة مسحنا شوي. في ناس بتقول جبتوا الميرون من فين؟ سر المسح. هي آية تثبت ان المسحة دي، في ناس تقول المسحة دي عهد قديم بس، لا، فبولس ده عهد جديد. بيقول الذي مسحنا هو الله. يبقى في العهد الجديد في مسحة ولا لا؟ طبعا في مسحة. ده علامتنا كمسيحيين هي المسحة. ده اغلى ما نملكه في حياتنا هو مسحة الروح القدس اللي خدناه، هي دي اللي بتميزنا عن كل البشر. ده كلمة المسحة موجودة في رسالة يوحنا الأولى 4 مرات لوحدها. يقول مثلا المسحة التي أخذتموها ثابتة فيكم وهي حق وليست كذب، وكما علمتكم المسحة تثبتون. فإحنا عندنا سر المسحة وسر الميرون، ده أساس الحياة المسيحية. إنما الواحد ما قدرش ياخد سر المسحة غير لما يتولد من جديد خليقة جديدة، فيتعمد ويطلع من المعمودية ياخد المسحة الروح القدس، فيبقى هيكل للروح القدس، يبقى مسيحي. يبقى كلمة مسيحي أساسها إيه؟ ممسوح من الله. كلمة مسحة دي موجودة في العهد القديم، إنما المسحة في العهد القديم كانت تعطى فقط للمخصصين المكرسين لقيادة الشعب الروحية، زي الملك أو الكاهن أو النبي. الشعب العادي ما ياخدش المسحة. عشان كده احنا في فكر العهد الجديد احنا كلنا مكرسين، كلنا مخصصين لله، لاننا ممسوحين بالروح القدس، كلنا ملك لله من راسنا لرجلينا. وانتوا عارفين في طقس الميرون الكاهن لو كان اللي قدامه طفل يمسح كل جزء حتى من جسمه، يمسح عقله وعينيه وودانه ولسانه وبطنه وظهره ورجليه وايديه، كانه بيقول كل الانسان على بعضه مقدس مكرس مخصص لله، اسمها المسح. فمعلمنا بولس بيرجع القداسة اللي فيه وبيرجع الحق اللي فيه الى المسح اللي فيه. بيقول اصل اللي مثبتنا في المسيح مش شطارتنا، مش قوتنا الذاتية، الذي يثبتنا. وعشان برضو ايه يشرككم معاه يقول معكم في المسيح، يعني انتم معانا في نفس النعمة دي. الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله. عشان كده القديس زابيل فم، يوحنا زابيل فم، له كلمة جميلة وهو بيشرح المعمودية والميرون، ده في القرن السادس من زمان، يقول ثق أن الذي يمسحك ليس الكاهن ولكن هو الله ذاته، يمسحك بعلامة الصليب لكي تصير مسيحا أو مسيحيا. إذن ربنا هو اللي مسحنا، عشان كده احنا مش بنبص مين الكاهن اللي بيعمد أو بيرسم الميرون أو بيقدس في التناول، ده المسيح نفسه. ربنا هو اللي بيدي العطية من خلال الوكيل بتاعه أيا كان الوكيل. الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله. الذي ختمنا أيضا، اسم تاني لسر المسحة، في اسمين حلوين قوي في الآية دي. سر المسحة اللي هو سر الميرون ساعات يلقب بسر التثبيت، إشارة للآية الحلوة دي، الذي يثبتنا معكم هو ده اللي مثبتك في ربنا. وساعات يلقب بسر الختم. الختم يعني انتوا عارفين الختم ما يتشالش، مش سهل أبدا يتشال. فيقول اللي يثبتنا معكم هو المسح، والمسحة دي هي الختم اللي اتختمتم بيه. وهنا الختم بدل كلمة الختان، خلاص ما عادش في ختان عندنا، ده ما ملهاش دعوة بالحياة الروحية دلوقتي. إنما بدل الختان الجسدي في ختم روحي، ختم لا يمح، يمكث معكم إلى الأبد ويكون فيكم. الذي ختمنا أيضا، ختمنا في جسمنا، خلاص بقينا ملك لله. كان زمان الكاهن من دول عشان ممسوح يحط مطرح المسحة اللي اتمسح بيها، يافطة كده نحاس مكتوب عليها ايه؟ قدس للرب. يمشي كده عليه صفيحة كده نحاس قدس للرب عشان مطرح المسح. احنا كده بقينا كلنا كده اتختمنا فاصبحنا قدس للرب. عشان كده اي فكرة بطالة نشاز ما تمشيش مع قدس للرب، اي عاطفة شريرة ما تمشيش مع قدس للرب، أي عمل بطال لا يليق بقدس بالرب الذي يثبتنا معكم في المسيح. وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. تلاحظوا الآية دي فيها الثالوث الأقدس، فيها الروح القدس والسر المسحة، وفيها الله الآب هو اللي بيدي الروح القدس لكي يثبتنا فين؟ في المسيح يسوع له المجد. يبقى احنا كده دخلنا في شركة الآب والابن بالروح القدس. الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح. ليه بيسميه عربون الروح؟ حتى تاني يقول عربون الميراث، عربون ميراثنا لفداء المقتنى. الروح القدس اللي جوانا هو عربون الأبدية. طول ما الروح القدس ساكن فينا وحي فينا وسخن فينا وعامل فينا، معناه أسماءنا مكتوبة في السماء، معناه لينا مكان في الأبدية، لأن الروح القدس روح الابن، روح الآب والابن، روح المسيح صاحب الملكوت. طالما ساكن وحي فينا احنا تبعه، رايحين عنده، هنفضل معاه إلى الأبد. فأصبح الروح القدس هو العربون اللي بيطمننا ان احنا لينا مكان في الحياة الأبدية. عشان كده بيسموه عربون الميراث. يعني افرض انت رحت تشتري حاجة، فيلا ولا حاجة، بعدين دفعت مقدم، بعدين خدت ورقة يسموها العربون. الورقة دي طول ما انت حاططها في جيبك أعصابك هادية انك بقيت تملك، مع انك لسه ما استلمتش، بس العربون اللي معاك مطمنك ان انت ليك مكان مستنيك عشان تورثه تملكه. الروح القدس هو العربون ده، هو اللي بيشهد لأرواحنا اننا اولاد الله، فان كنا اولاد الله اننا ورثة الله، يقول كده الكتاب. العربون الروح القدس يشهد اننا اولاد الله، فان كنا اولاد الله فاننا ورث ورثة الله ووارثون مع المسيح. الذي ختمنا أيضا وأعطى عربون الروح في قلوبنا. ولكني أستشهد الله على نفسي. يعني أستشهد الله على نفسي، يعني ربنا شاهد على كلامي. إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس. هيقول بقى سر من الأسرار، قال لهم أنتوا عمالين تقولوا بس قال جاي وما جاش، طب صدقوني ربنا عالم أنا ما قدرتش أجي، لأني كنت خايف على نفسي أجي وأنا شايل منكم صعبان عليا منكم كده. لأن احنا قلنا في الرسالة الأولى كان مشدود جدا للتجاوزات الفظيعة اللي عملوه، استهتروا بالتناول، طلعوا ناس تقول مفيش قيامة، وقع شاب في الزنا، حاجات صعبة. فبيقول لهم عاوز أقول لكم بقى الحق، أنا ما كنتش قادر أجيلكم، لأني لو كنت جيت كنت هبقى شديد جدا، وكان صعبان عليا جدا من الناس اللي أنا أولادي اللي مستني منهم قداسة والتزام يلخبطوا اللخبطة دي. فقال لهم أستشهد الله على نفسي، يعني ربنا شاهد، أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورنثوس. تحسوا عارفين زي الأب اللي يقول أنا لو طلعت دلوقتي أنا هزعق في الولد، خليني أقفل على نفسي وساكت أحسن. كأنه بيحوش نفسه، بيحوش نفسه، لأنه هو موجوع صعبان عليه بدافع الأبوة والحب، مش اللي ما فيش أي حاجة وحشة. ليس أننا نسود على إيمانكم، وادي تهمة كمان ضمن التهم اللي قالوها بولس الرسول، هو عامل فيها سيد علينا ليه، هو بيتحكم في إيماننا ليه، هو يعني لازم يجي عشان نعرف الصح من الغلط. عاوزين يستقلوا بالكنيسة برا بولس وبرا الرسل، قال لهم صدقوني ليست سيادة على الإيمان، يعني أنا مش بقول أن أنا جاي عشان أعمل فيها رئيس. ليس أننا نسود على إيمانكم بل نحن مؤاذرون لسروركم. ده أنا كان نفسي أجي عشان أفرح معاكم، أنا مش جاي عشان أعمل رئيس، أنا مش محتاج مرياسة، ده أنا كان نفسي أفرح بتوبتكم ورجوعكم، فما كنتش قادر أجي غير لما أطمن أن أنتوا حالكم اتظبط عشان لما أجي أفرح معاكم. صحيح مؤاذرون لسروركم لأنكم بالإيمان تثبتون. يعني إيه؟ يعني لو إيمانكم صحيح كنتم ثبتتم ما كانش حصل الانحرافات دي، ولو كانت حصلت الانحرافات دي، الإيمان المستقيم يرجعك تاني في الخط المستقيم. يبقى الإصحاح الأولاني في كورنثوس الثانية، معلمنا بولس شرح سبب عدم حضور الكورنثوس، ورد على بعض التهم اللي بتقول ان الراجل ده بيستعمل الخفة وبيمشي بحكمة جسدية وبيقول نعم وتبقى لأ، وفي نفس الوقت شاور لنا على بعض مبادئ خدمته في بساطة، في إخلاص، في رضا لله، في حكمة روحية مش جسدية، في انشغال بيوم الرب يسوع، في افتخار بشهادة الضمير، في مبادئ كتيرة قوي جواه بتحركه في خدمته. ندخل في الإصحاح الثاني، هنعرف ليه طيب مرضاش يجي بسرعة. يقول ولكني جزمت بهذا في نفسي ألا آتي أيضا إليكم في حزن. أنا قلت في بالي مش هقدر أروح لهم وأنا حزين كده، هم تعودوا يشوفوني حلو فرحان، ما يصحش يشوفوني وأنا حزين عليهم. شوفوا الأبوة الحلوة دي، يعني بيقول مش قادر أروح لهم ويشوفوا وشي معكر بسبب الهموم والخدمة، لما ربنا يفكها شوية هروح لهم عشان لما أقعد معهم أفرحهم. شوفوا الأبوة الجميلة، مش قادر يروح لهم وهو حزين مثقل بهموم الخدمة، فبيقول أنا قلت في نفسي مش هروح لهم غير لما أكون فرحان بربنا عشان أفرحهم. جزمت بهذا في نفسي ألا آتي أيضا إليكم في حزن. صدقونا يعلمونا الآباء كده، إن الخادم فينا لازم يقابل الناس ببشاشة مهما كانت ظروفه وإحباطاته، ولو ما قدرش يبتسم في وش الناس يبعد وما يقابلش الناس أحسن، عشان ما يتعبش الناس، عشان ما يبقاش حمل على الناس، لأن الناس تنتظر دايما من الخادم تعزية وفرح وبهجة، فلما يلاقوه مهموم طب أمال مين اللي هيشيلنا بقى؟ فيقول أنا قلت في بالي مش هشوفكم وأنا كده، لا آتي إليكم أيضا في حزن، لأنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته. يعني إيه؟ بيقول أصلاً لو جيت أحزنكم ما هو مين اللي هيفرحني إلا اللي زعلته. يعني أنتم ولادي سر فرحي وسر حزني، لما انحرفتم ولخبطتم بقيت حزين جدا، ومش هفرح غير لما أسمع أن أحوالكم اتصلحت وتعدلت. فبيقول محدش بيفرحني غير اللي أحزنته. وأحزنه ليه؟ لأنه سمعهم كلمتين شداد في كورنثوس الأولى، فمستني يتصلحوا، فلما يتصلحوا يفرح، وده اللي هيحصل فعلا. هيجي له تيتوس في مقدونيا يقول له اطمن الناس تابت وخدتها جد وبقوا يحترموا سر التناول وبطلوا كلام فارغ عن التشكيك في القيامة، والولد الخاطي ده تاب توبة جديدة جدا، والناس كلها بقت يعني صعبان عليهم وبيترجوك انك تسامح. طبعا الاخبار دي فرحته جدا. من هو الذي يفرحني الا الذي احزنته؟ ده كلام اب مع اولاده لما تزعل ابنك لانه زعلك، لانه عمل حاجه غلط، تفضل انت كمان متنكد ومتضايق لغايه ما تصالحه، لانه مين يفرحك الا اللي زعلته، وانت مش زعلته عشان نفسك، انت احزنته هنا يعني تاديب. وكتبت لكم هذا عينه حتى اذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم. قال أنا قلت سبق بجواب تاني عشان قبل ما أجي ما تغمش، عاوز بقى إيه اللي أنا مستني يفرحوني يفرحوني، لكن أجي مرة تاني ولقي اللي كنت مستنيهم يفرحوني يغموني ويحزنوني ما كنتش قادر أستحمل، فقلت أبعت جواب تاني أطمن بس إن أنتوا إيه كله تمام. كتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم. البعض المفسرين قالوا احتمال يكون في جواب بين الجوابين دول هو اللي فيه المعنى ده، إن بعد جواب آخر نوع من التحفيز قبل ما يروح له. واثقا بجميعكم أن فرحي هو فرح جميعكم. يعني إيه؟ الارتباط الشديد بين الخادم والمخدوم، بين الراعي ورعيته، يخلي الرعية تحب رعيها لما يلاقوه حزين كلهم يحزنوا، ولو هو يلاقوهم ولما يفرح كلهم يفرحوا، وهكذا هو لما يلاقيهم حزانة يتألم معاهم، ولما يلاقيهم فرحانين هو يفرح معاهم لأنه هو عايش لحسابهم. فده ارتباط الراعي برعيته. يعني تذكروا لما قدست البابا انفعل في عظة من العظات قريب، كل كنائس القبطية في العالم كله تألمت، واجتماعات صلاة ودديس وبتاع، ازاي وازاي ابونا البطرك يعني ينفعل ويتألم، كل الرعية تألمت معاه لانه اب ولاده. فيقول هنا: كتبت لكم هذا عينه حتى اذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب ان افرح بهم، واثقا بجميعكم ان فرحي هو فرح جميعكم، لاني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت اليكم بدموع كثيرة، لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. يعني ايه؟ ده بيتكلم عن الرسالة اللي فاتت. اتاري الرسالة اللي فاتت اللي درسناها في 8 شهور دي اتكتبت في حزن شديد وكآبة قلب. ده اعتراف القديس بولس بعدها بقى، بعد ما فرجت، قال لهم عايز اقول لكم سر، انا كنت بكتب الرسالة اللي فاتت بدموع، كنت متألم جدا وانا بقول لكم افأخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية، حاش، كنت متألم، كنت متألم وانا بقول لكم تحاكموا بعض قدام المحاكم المدنية، كنت تعبان، كنت حزين وبدموع كثيرة، كنت متألم وانا بقول لكم اللي هياكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق هيبقى مجرم في جسد ربنا ودمه. اذا هذا الاب مش بيكتب بسلطان شخصي، ده بيكتب بسلطان ابوي، وهو بيوبخ ولاده، حزين عليهم، متألم جدا، فلما تعبوا فرح جدا جدا. من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا لكي تحزنوا. يعني لما كنت بكتب لكم الكلام ده ما كانش غرضي ان انتوا تحزنوا بس، كان غرضي التوبة، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. يعني المشاعر اللي موجودة في كورنثوس الأولى بما فيها من شدة تؤكد حب بولس لولاده، هو لو مش بيحبهم ما كانش انفعل كده، وما كانش كش فيهم زيادة كده، وما كانش توجع قوي كده، وما كانش شد عليهم زيادة كده، إنما هو كل ده دوافع أبوة، دوافع حب، لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. كل ده ما زال بيشرح ليه ما جاهش بسرعة، ما جاهش لأنه ما كانش قادر يواجههم وهو مشدود وحزين عليهم كده. ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن لكي لا أثقل. هنا هيتكلم بالذات بخصوص الشاب اللي وقع في خطية الذنب. لفاكرين لما نرجع لكورنثوس الأولى 4 و5 هنكتشف أنه كان شديد قوي في الحكم، وقال أنه لازم يعزل بره الكنيسة، اعزلوا الخبيث من بينكم، وخميرة صغيرة تخمر العجين كله، وخد قرار بحرمه. فبيقول ايه؟ عاوز اقول لكم ان اللي احزن ده مش احزنني انا بس كأب روحي، بصراحة ده احزن كل شعب الكنيسة. فانا مش عاوز اتقل في الكلام، مش عاوز اقلب في اللي فات، مش عاوز اقول قد كده غلطته وجعت قلبي وجعت قلبكم، انا عاوز اتكلم في النهاردة. النهاردة هو تاب ورجع، خلينا نفرح معاه ونفرح بيه. فبيقول مش عاوز اتقل، يعني مش عاوز ابص ورا كتير، خلاص هو حزن والكنيسة كلها حزنت عليه، وانا كأب روحي تألمت وحزنت عليه جدا، هو ما احزننيش انا بس، احزن الكنيسة كلها. التعبير ده معناه ان التوبة مسؤولية الكنيسة ككل. تصوروا لما واحد مسيحي ينحرف كلنا المفروض نبكي عليه، كلنا لازم نتألم معاه، ده واحد مننا، ده حتة من لحمنا. يقول في أشعياء 58: لا تتغاضى عن لحمك، ده لحمك، لما يضيع ده تبقى كلنا كأن واحد من ولادنا ضاع، نبقى متألمين. إنما اللي ما عندوش الإحساس ده يبقى لسه ما فهمش روح الكنيسة، ولسه مش حاسس بالمسؤولية، ولسه مش عضو حي في الجسد. هو لو عضو حي في الجسد أي عضو يتألم جميع الأعضاء تتألم معه. فالكنيسة هنا كانت عايشة وحدة الروح، صح، كانت حاسة بإحساس واحد. فالخاطي اللي تاب ده وجع قلب بولس كأب وراعي، ووجع قلب كل شعب الكنيسة. مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين. يعني كفاية إحساسه إنه سبب نكد لكل شعب الكنيسة، كفاية إحساسه إنه غم نفوس كل الشعب، كفاية عليه القصاص ده. لأن الإنسان فينا يتضاعف إحساسه بالذنب لما يحس إن ذنبه أذى ناس تاني. يعني الواحد لما يغلط وذنبه على نفسه أهو يشيل همه وخلاص، إنما لما يحس إن جرمه أثر وتعب ناس تاني بيبقى إحساس الذنب هو لوحده عقاب، إحساس الذنب لوحده قصاص. فبيقول مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين، حتى تكونوا، شوفوا بقى الحل الجديد ده، بالعكس تسامحون بالحري. قلب الحكاية خالص، قال لهم ده انا عاوزكم دلوقتي بقى عكس زمان، بعد ما كنتوا بتبكوا عليه وحزنانين عليه كلكم لازم تسامحوه وتعزونه. يعني الناس تروح طيب خاطر وتقول له خلاص بولس قال تدخل تتناول، الله يحلك، ربنا يسامحك، خلاص اللي فات مات، انت بقيت انسان جديد، كنيسة فاتحة بابها، تعالى خليك تاني عضو حي. تسامحونه وتعزونه بالحري لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. حكمة معلمنا بولس كراعي انه عارف ان في شيطان اسمه شيطان اليأس او شيطان الحزن المفرط. ممكن واحد يبكي تأثرا من احساسه بالذنب والخطية لدرجة انه يقع في يأس شديد ويفقد رجائه ويضيع خالص. قبل ما يدخل في المرحلة دي لازم كل الكنيسة تحضنه وتطبطب عليه وتطيب خاطره وتفتقده. هنشوف هيعمل ايه المرة الجاية مع مثل هذا الشاب الخاطي التائب. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين.